بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة من المستمعين والمستمعات، إن موضوع المحاضرة في هذه الليلة المباركة عن موضوع الخشوع في الصلاة، وتعلمون عظم شأن الصلاة، وهناك محاضرات عديدة ستقام في هذا المسجد وستكون مواضيعها حول الصلاة، ولكن نصيبي من هذه المواضيع أن أتحدث فقط عن الخشوع في الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. أعظم الأركان بعد الشهادتين هي الصلاة، هي عمود الإسلام كما ورد، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الصلاة هي الفارق بين المؤمن والكافر كما ورد في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي حديث آخر: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولذا يقول تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معنى ذلك أنه إذا لم يصلي فليس أخا لنا في الدين، وإن كان من أحد إخواننا من أقرب الناس إلينا. إذن الأخوة هي أخوة ماذا؟ هي أخوة الإسلام، أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. ولذا يقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. انتبهوا أيها الإخوة أيها الأخوات، فإن تابوا وأقاموا، لم يقل وصلوا، بل قال أقاموا، وورد في آيات: وأقيموا الصلاة والمقيم الصلاة. إذن الصلاة لا بد لها من إقامة، والإقامة ضد الإعوجاج. والخشوع هو الخضوع والسكون والطمأنينة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذن الخشوع أيها الإخوة هو لب الصلاة، فالصلاة بلا خشوع كالبدن بلا روح. الصلاة بدون خشوع كالصلاة كالجسد بلا روح. إذن لا بد أن نخشع في الصلاة، ولن نفلح لا في ديننا ولا في دنيانا ولا في أخرانا إلا إذا حققنا الخشوع في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الفلاح هي أجمع كلمة نطقت بها العرب. الفلاح هي أجمع كلمة نطقت بها العرب، لأن معناها الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. إذن لا بد أن نحاول الخشوع الحقيقي، لا خشوع النفاق، وإنما خشوع الإيمان، لأن خشوع النفاق هو خشوع الأبدان، تجده يترهبن أمامك ويتخشع ولكن قلبه قلب ذئب يريد أن يصطاد في الماء العكر. فلا بد للمصلي أن يخشع في صلاته. ولذا يقول جل وعلا مبينا أن الخشية من خصال وأعمال العلماء العاملين، يقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف وبين يديه أخشع. إذن لابد أن نعرف مكانة الخشوع في الصلاة. ولذا يقول تعالى: ويخرون للأذقان يبكون، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن الخشوع يزيد في أجر الصلاة، الخشوع يزيد في الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأصل الخشوع هو لين القلب وسكونه وخضوعه، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح. يقول صلى الله عليه وسلم: وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن إذا خشع القلب خشعت الجوارح، إذا صلح القلب صلحت الجوارح، إذا فسد القلب فسدت الجوارح. وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب ماذا يا أخوان؟ لا يخشع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب. فأنت يا عبد الله يا أمة الله أكثروا دائما وأبدا من مثل هذا الدعاء النبوي. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فالرسول تعود، والتعود هو اللجوء إلى الله عز وجل والتخلص من هذا الأمر المتعوذ منه، تعوذ من القلب الذي لا يخشع. والحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم. ومن علامات الخشوع في الصلاة أن يهاب الخاشع ربه، وأن لا يلتفت لا بقلبه ولا ببصره لدنياه، لا يشغل نفسه بالهواجيس والأفكار، ولا يشغل نفسه بكثرة العبث وبكثرة الحركات وبإشغال المصلين بنغمات جواله. تجد المتحرك العابث بصلاته ينشغل هو عن صلاته ويشغل من بجواره عن يمينه وعن يساره عن خشوعهم، فهو إذن مشغل لقلبه ومشغل لجيرانه عن الخشوع في الصلاة. ولذا فالذي لا يخشع في صلاته فإنه ربما لا يتأثر من صلاته ولا يتأثر بأداء الصلاة. ولذا تجد بعض المصلين لا تنهاهم صلاتهم لعدم وجود الخشوع فيها، لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. ولذا لم يقل الله تعالى: إن كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا، قال: إن الصلاة بالألف واللام، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذي يخشع في صلاته ويطمئن في صلاته لا شك ولا ريب أن صلاته ستنهاه عن الفحشاء وعن المنكر. ولكن مع الأسف نشاهد بعض المصلين ربما عبث بلحيته، وربما أشغل أصابعه في داخل أنفه والعياذ بالله، وربما يلتفت بقلبه، وربما يلتفت ببصره، وكل ذلك التفات عن طاعة الله. فلا تعبث أيها المصلي بلحيتك، ولا تعبث بأي شيء من بدنك، لأن بعض الناس منذ أن يبدأ الصلاة تارة يحك رأسه، وتارة يحك يديه، وتارة يحك بعض أجزاء جسده، يشغل نفسه ويشغل من بجواره عن الخشوع في صلاتهم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم في صحيحه. فانتبهوا أيها الإخوة أيها الأخوات لهذا الحديث، اسمعوا هذا الحديث مرة أخرى وافتحوا لذلك قلوبكم. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، إذا لا بد من ضبط الوضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، تصلي ركعتين بدون هواجيس، تصلي ركعتين بدون تفكر بأمور الدنيا، تصلي ركعتين لا تحدث نفسك بأي أمر من الأمور التافهة، بل تجد قلبك متعلقا بطاعة الله، خائفا راجيا ما عند الله، فأنت بذلك بركعتين تدخل الجنة. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا لا يحدث فيهما نفسه أن يخشع، يعني معنى ذلك أنه يخشع في صلاته، يخشع قلبه لمناجاة مولاه جل وعلا. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، ولكن بعض الموسوسين تجد أنه يتوضأ مرارا ويكبر مرارا. لماذا؟ لأن الشيطان وسوس في صدره أنه لم يمسح رأسه، لم يغسل ساعديه، لم يغسل كفيه، لم يفعل كذا، لم يمسح رأسه، فيبدأ الشيطان يوسوس له حتى يصلي الناس ويخرجوا من المساجد وهو في الحمام. انظروا الفرق بين وجوده في الحمام ووجود الآخرين في بيت من بيوت الله. سجنه الشيطان في الحمام وأشغله بكثرة التكرار. ولذا الله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سماه الله خناس، يخنس ويبتعد عن المسلم إذا ذكر ربه، وعن المسلمة إذا ذكرت ربها. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها. إذا لا بد من إحسان الخشوع. لماذا؟ لتقبل صلاتك، لترتفع صلاتك وعليها نور، لتفتح أبواب السماء لاستقبال صلاتك. أما إذا لم تضبط خشوعها وركوعها وسجودها، لفت بثوب خلق وضرب بها وجهك وقالت لك صلاتك المضيعة ضيعك الله كما ضيعتني. فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها، يعني كانت تلك الصلاة الخاشعة كفارة لما قبلها من الذنوب والآثام من صغائر الذنوب والسيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي رواية: ما اجتنبت الكبائر. إذا الصلاة والصيام والجمعة لا تكفر إلا الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من ماذا؟ من توبة نصوح، من توبة صادقة، من توبة اجتمعت شروطها وانتفت موانعها. وإلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كل. رواه مسلم. إذن الكبائر كما أسلفت لا تكفرها الصلاة ولا الجمع ولا رمضان، وإنما تكفر بماذا؟ تكفر بالتوبة الصادقة، الذين يجتنبون كبائر الإثم. فلا بد أن تجتنب كبائر الإثم والفواحش، أما اللمم فهو الذي تغفره الصلوات والجمع والصيام. ومن أسباب الخشوع أيها الإخوة والأخوات في الصلاة ترك الحركة وترك العبث وملازمة السكون. ولذا لما رأى أحد السلف رجلا يعبث في صلاته قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. سبحان الله، يعني لو خشع قلبك لما تحركت. تجد بعض الناس يصلح شماغه بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، ثم يصلحه قبل الركوع، ثم يصلحه بعد الرفع من الركوع، وفي كل ركعة هكذا. عددوا هذه الحركات التي أحدثها صاحب الغترة والشماغ، كم من حركة تحركها في صلاته. ألا تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن كثرة العبث في الصلاة تبطل الصلاة، ولكن مع الأسف نجد كثيرا من المصلين يعبثون كثيرا في الصلاة ولا يهتمون بالصلاة. حتى إنني مرة من المرات لما أديت الفريضة وخرجت من المسجد وجدت واحد في طرف المسجد، فجئت لأصافحه لأسلم عليه، ظننته واقفا ينتظر، ما ظننته يصلي، فلما أقبلت عليه وضع اليمين على اليسار على صدره، معنى ذلك أنه قبل ذلك كان يعبث، فلما جئت لمصافحته والسلام عليه ظننت أنه ينتظر وليس يصلي، ما صدقت أن هذا يصلي. نحن لو خشع قلب هذا لخشعت جوارعه، أين خشوع الجوارح؟ لكن القلب إذا كان خربان فالجوارح من باب أولى، وأن في الجسد مضغة كما سبق، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فتجد بعض المصلين إذا قام إلى الصلاة يتمايل تارة جهة اليمين وتارة جهة اليسار، ويحرك يديه ويحرك رجليه ما بين رافع لرجله وواضع لها وهكذا، وربما عبث بلحيته، وربما عبث بالنظر في جواله أو في ساعته، وربما عبث أصحاب الكرافتات بالكرافتة وتعديلها وتصليحها أحيانا، حتى إن بعض العابثين بالصلاة يضيعون صلواتهم بعبثهم ويشوشون على المصلين المجاورين لهم، وهذه الحركة دلالة على عدم الخشوع في الصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أيها الإخوة والأخوات إحضار القلب في الصلاة، وعدم انشغال القلب بهموم الدنيا وأعمالها، وأن يقبل بقلبه على خالقه عز وجل ولا يشتغل بغير صلاته. وقد ورد النهي عن الالتفات في الصلاة، وأن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال العلماء: والالتفات في الصلاة له نوعان. النوع الأول التفات القلب عن الله عز وجل بأن يشغل قلبه بهموم الدنيا وملذاتها، ولا يفرغ قلبه لطاعة مولاه. ولذا ثبت في صحيح الإمام مسلم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال في فضل الوضوء: فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. هذا المصلي الخاشع ينصرف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه بلا ذنوب وبلا آثام. وتعلمون قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على ماذا؟ على الفطرة، يعني على النزاهة والسلامة والحنيفية السمحة. النوع الثاني من أنواع الالتفات الالتفات بالنظر يمينا وشمالا، والمشروع في أثناء الصلاة أن ننظر إلى موضع السجود، لأن ذلك من لوازم الخشوع، وأن نقطع عنا الانشغال بالمناظر التي حولنا. ولذا لا ينبغي أن يكون في جدار المسجد تجاه القبلة أي مرصقات أي لوحات أي شيء يشغل المصلين. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. رواه الإمام أحمد في مسنده. أيها الإخوة، اخشعوا في صلاتكم وأحضروا قلوبكم، ولا تشغلوا قلوبكم بأمور الدراهم والدنانير والمساهمات ومتابعة الأسهم. يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أعيد الحديث مرة أخرى: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يعني إذا خشعت في صلاتك، خشعت في سجودك، فأعظم حالة في الصلاة هي الخشوع في السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فماذا نصنع إذن في السجود؟ فأكثروا فيه من الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسألوا الله العفو والعافية، اسألوا الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وتعوذوا بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وهكذا أكثر من الدعاء في السجود، ولكن ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إن الله يحب الملحين في الدعاء. ولذا يقول تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول الله تعالى لما قال بعض الصحابة: ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الدعاء مستجاب، لكن يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ولا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهن. وذكر الرسول الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فإذا أردت أن يستجاب دعاؤك في سجودك، ودعاؤك في صلاتك، ودعاؤك في خارج صلاتك، فعليك أن تطيب مطعمك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. ولذا يقول الله جل وعلا عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على من؟ إلا على من يا أخوان؟ إلا على الخاشعين. يعني الصلاة ثقيلة يا أخوان، أثقل من الجبال على بعض الناس. ولذا تجد بعض الناس يتحمل الدوران على الأرصفة وتحت أشعة الشمس المحرقة في شدة القيض وفي شدة الحر، ولا يذهب للصلاة للوضوء والصلاة، مما يدل على أنها إيش؟ كبيرة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهم اجعلني وإياكم والمسلمين والمسلمات من الخاشعين. ولذا نقول في سجودنا: سبحان ربي الأعلى، وفي ركوعنا: سبحان ربي العظيم. فأنت تحمد وتعظم ربك، وتستحضر معنى الآيات، تستحضر معنى الأذكار، ترجع إلى بعض كتب التفسير في قراءة تفسير الآيات والأحاديث وتفسير الآيات والسور التي تكثر من قراءتها في الصلاة، لأن فهمك للقرآن سبب لخشوعك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالقلب المقفل لا يتأثر بالصلاة، ولا يتأثر بالخشوع، ولا يتأثر بالآيات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا؟ فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. ويقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا لا تقر عينه ولا يرتاح قلبه ولا تطمئن نفسه إلا بالصلاة. ولكن بعض أبنائي وبنات العصر الحديث يقولون: أرحنا من الصلاة. إذا أمرته بالصلاة تثاقل، إذا أمرت بعض أبنائك وبناتك بالصلاة صارت أثقل عليهم من الجبال الراسيات. نعوذ بالله من هذه الحالة السيئة. وبين جل وعلا أن الصلاة الحقيقية ذات الخشوع والخضوع والطمأنينة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. يقول جل وعلا كما أسفت قبل قليل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا خلى القلب من تعظيم الله والاهتمام بالصلاة ثقل الشيطان عليه الصلاة. وبسبب قلة الخشوع في الصلاة ربما قل ثوابك أيها المصلي أيتها المصلية، ربما قل أجرك بسبب إهمالك لصلاتك وعدم خضوعك وخشوعك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، حتى بلغ عشرها. ويقول ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. تجد بعض المساجد يصلي 4 صفوف أو 5 أو أقل أو أكثر، ويخطئ الإمام في القراءة لا تجد من يرد عليه، ويخطئ بالزيادة في الصلاة أو النقصان لا أحد ينبهه. صلى بهم 5 الظهر ما سمع من يقول سبحان الله، وصلى بهم العشاء 3 وما قال أحد سبحان الله. وش يدلك هذا عليه يا أخوان؟ يدلنا على أننا خاشعون في الصلاة أم خاشعون في الدنيا والدرهم والدينار؟ والرسول دعا على هذه الفئة: تائس عبد الدرهم، تائس عبد الدينار، تائس عبد الخميصة، تائس عبد الخميلة، تائس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. فالذي يعبد الدرهم والدينار لا خير فيه. تجد بعض الناس وهو يصلي يبدأ بحساب أسهمه، كم ربحت كم خسرت، كم ستربح إذا وصلت إلى كذا، وكم تخسر، وأنا ربحت أمس كذا واليوم سأربح كذا. يقال هذه الأيام القريبة أن في أحد صالات الأسهم قاموا يصلون صلاة الظهر، انتبهوا صلاة الظهر، فقام الإمام وبدأ الصلاة فبسمل جهرا وبدأ الفاتحة، ولما انتهى من الفاتحة قال: والضالين، قالوا بالإجماع آمين، وقال بدأ بالسورة الثانية وختمها وركع، ثم قام إلى الثانية وبدأ بالفاتحة جهرا وبالسورة جهرا وقالوا آمين بعد الفاتحة وسمعوا، لما صلوا ولا واحد قال سبحان الله. لماذا؟ لأن قلوبهم مشغولة بالصلاة ولا بالصالات؟ مشغولة بصلاة الأسهم، لأنهم ينظرون ويفكرون. الأسعار انخفضت هذه الأيام انخفاضا أثر على القلوب، وصارت العيادات النفسية شغالة هذه الأيام، والإسعافات على أشدها في هذه الأيام سبب انخفاض الأسهم. لكن أن تفوته صلاة الفجر، أن تفوته صلاة، هل يأسف؟ هل يحزن؟ هل يتأثر؟ الجواب معروف. ولذا رأى حذيفة بن اليماني الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه رجلا يعبث في صلاته ويسرع فيها، فسأله: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت ولو مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. يصلي 40 صلاة ويقول له أمين السر الرسول حذيفة بن اليماني رضي الله عنه، يقول: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة التي تسرع فيها، لا تخضع ولا تخشع ولا تطمئن، لا في قيام ولا في قعود، لا في ركوع ولا في سجود؟ قال: أصلي الصلاة منذ 40 سنة. قال: ما صليت ولو مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الناس إذا رأيته يصلي ما تصدق أنه يصلي، كأنه يعبث ما كأنه يصلي. فالله الله في الخشوع في الصلاة إخوان. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كل. رواه مسلم. وهذا النص كررته للإفادة ولئلا يغيب عن بالنا، وإلا فقد قلته في بداية المحاضرة. رب سائل يسأل فيقول: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ إضافة إلى ما سبق بيانه، الأسباب كثيرة، لكن افتحوا لذلك آذانكم. من أسبابها أولا أن تتوضأ كما توضأ المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاشترط الرسول صلى الله عليه وسلم لغفران الذنوب الخشوع في الصلاة، حيث قال: لا يحدث فيهما نفسه، يعني في الركعتين التي سبق بيانها. فهل منا أحد لا يحدث نفسه ببعض الأفكار والهواجيس في الصلاة؟ قل من يضبط نفسه عن التفكير في الصلاة بسبب ضعف الإيمان وقلة اليقين وانشغال القلوب عن طاعة الله جل وعلا. ومما لا شك ولا ريب فيه أن أكل المال الحرام يقسي القلوب وربما يمنع القلوب من الخشوع. ألم يقل صلى الله عليه وسلم كما سمعنا: وأن في الجسد مضغة، إلى آخر الحديث. ومن أسباب الخشوع المحافظة على الأدعية الواردة عند الخروج من المنزل إلى المسجد وعند دخول المسجد، فيقول عند دخول المسجد ما ورد ويقول عند الخروج من البيت ما ورد، وهكذا. ومن أسباب الخشوع أن تتابع المؤذن، من سمع الأذان من قال مثل ما يقول المؤذن غفر له، يعني إذا قلت مثل ما يقول المؤذن ثم دعوت بما أمرك به الرسول ثم صليت صلاة خاشعة غفر الله لك من ما تقدم من ذنبك. إذا سمعت إقامة الصلاة فلا تسرع، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، يعني إقامة الصلاة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا. تجد بعض الناس إذا سمع الإقامة أو رأى الإمام راكعا ركض ركضا شديدا، وربما تنحنح كأنه يقول للإمام اصبر، يعني استمر في ركوعك لأدرك الركعة. وبعضهم يقول إن الله مع الصابرين، فهذا أضاع الخشوع على المصلين وعلى الإمام وأربك المصلين. إن كنت تحب الصلاة وأنت بلا شك لولا محبتك لما جئت إليها في المسجد فبكر إلى الصلاة. لا يزال قوم يتخلفون حتى يخلفهم الله والعياذ بالله. ومن أسباب الخشوع كذلك الابتعاد عن الملابس المزخرفة والمزركشة والتي ربما أشغلت المصلي أو غيره من الخشوع في الصلاة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، يعني ذات زركشة وزخرفة وأعلام ومشغلات، فنظر الرسول إلى علم تلك الخميصة فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم، يعني إلى صاحبها حذيفة، إلى أبي جهم بن حذيفة، اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي أو في صلاتي، وفي رواية شغلتني أعلام، هذا رواه مسلم. إذا كان الرسول أشغله ثوبه عن الصلاة فما بالك بحالنا؟ فإذا لابد أن نبتعد عن كل ما يشغلنا ويلهينا عن الصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن عثمان بن أبي العاص أنه جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة. قال عثمان بن أبي العاص ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، رواه مسلم. إذن من أسباب الخشوع أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان، وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ثم قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل. إذن الشيطان يغوي ويضل، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فعليك إذا لعب عليك الشيطان في صلاتك فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الحديث إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل، حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى، يعني لا يدري كم صلى. ولذا تجد بعض الناس لا يدري صلى ثلاث ولا صلى أربع ولا صلى ثنتين، بسبب ما؟ بسبب الهواجيس والأفكار التي أشغلتنا عن صلاتنا. ومن أسباب الخشوع ألا يكون أمام المصلي مناظر مزعجة أو مناظر طبيعية أو صور حدائق وبساتين أو صور آدميين. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان قرام لعائشة، يعني سترة على الجدار أو سترة على النافذة، كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها وكان فيه نقوش وألوان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاة، رواه البخاري. إذن لا يصلح أن تصلي في موقع في الجدار القبلي صور أو حدائق أو صور حدائق أو بساتين أو ملهيات أو مشغلات أو ألوان صارخة أو ألوان ملفتة للأنظار، لأنك تنشغل بهذه المناظر عن الخشوع في صلاتك. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعنا يقول يا بلال أرحنا بالصلاة. إذن الخشوع في الصلاة يا إخواني هو من أعظم الأعمال وأفضلها وأجلها. وقد رتب المولى عليه كما سمعنا فلاحكم في دنياكم وأخراكم، ومن لا خشوع له لا فلاح ولا نور له ولا فوز له. وكما سمعنا قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إنه الإقبال على الله تعالى في الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، والتي تتكرر كل يوم 5 مرات. يرتقي العبد في صلاته وخشوعه ويرتقي بروحه لمناجاة مولاه. إنها صورة من صور العبودية، بل من أسمى صور العبودية أن تخضع لربك وأن تسكن النفوس بين يدي الله وأن تطمئن الأرواح إلى مناجاة الله. وإنه مما يؤسف له أن بعض المصلين يقبلون على الدنيا ويبتعدون عن الخشوع في الصلاة، مما نتج عن ذلك عدم استقامتهم في صلاتهم وهذا علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: إن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يرفع من الناس الخشوع. ولهذا فإن أهمية الصلاة وما طرأ على المجتمع المسلم من تهاون في الخشوع فيها يحتم على طلبة العلم وعلى خطباء المنابر وعلى المتحدثين في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء أن يكثروا التحدث عن فضل الخشوع وعن وجوب الخشوع، مبينين أسباب الخشوع، لأنك إذا خشعت في صلاتك وقبلت صلاتك أفلحت ونجحت، وإن فسدت صلاتك فقد خبت وخسرت. فالخشوع إذن أيها الإخوة هو من علامات إقبال القلب، من علامات حب الله للعبد، من علامات حب الإنسان للصلاة، لأن أصل الخشوع هو لين القلب ورقته وخضوعه وانكساره بين يدي خالقه. ومن علامات الخشوع البكاء، ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، ذكر منها عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فهل نبكي في صلاتنا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة لصدره أزيز كأزيز المرجل. ما هو المرجل؟ القدر. إذا وضعت في القدر ما وولعت عليه النار، ما تجد أنه قبل الغليان أو مع الغليان يبدأ يتحرك الغطاء يحدث صوت، هذا الصوت يسمى إيش؟ أزيز المرجل، يعني صوت القدر عند غليان الماء أو الطعام الذي فيه. إذن الرسول لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة الخشوع، من شدة التأثر، من البكاء، من الخضوع بين يدي الله عز وجل. لكن تجد البعض منا مع الأسف ليس فيه هذه الصفات، ولذا تجد بعض السلف يخشع في صلاته فينهدم طرف المسجد ويهب الجميع ويهربون وهو لا يدري عن المسجد هل انهدم ولا ما انهدم. انظروا إلى هؤلاء الخاشعين وتشبهوا بهؤلاء الصالحين. يقول الحسن رحمه الله: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح. وقال سعيد بن جبير رحمه الله عن الخشوع: هو ألا يعرف من على يمينه ولا من على شماله، ولا يلتفت من الخشوع لغير الله عز وجل إلا لله جل وعلا. وقال عمرو بن دينار: هو السكون وحسن الهيئة. وقيل: إن الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة والإعراض عما سواها، وجمع الهمة والإعراض عما سواها، والتدبر فيما يجري على لسانه من القراءة والذكر. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الخشوع خشوع القلب. إذن تتضح أهمية الخشوع في الصلاة من قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكونوا أيها الإخوة من الخاشعين. ولا أريد الإطالة، فالمحاضرة بقي فيها عدة عناصر، فأكتفي بما سبق. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم والمسلمين والمسلمات من الخاشعين في الصلاة. اللهم اجعل صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعلنا من الخاضعين الخاشعين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاة أمورنا خاصة، ووفقنا لما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.